نسأل الله السلامة. إذن العالم يجب عليه أن يبين العلم للناس، والمتعلم يجب عليه أن يسأل أهل العلم ويأخذ عن أهل العلم، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن لا بد من أمرين، أو هناك فريقان: عالم ومتعلم، ولا تكون الثالثة، أليس كذلك؟ كما قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: كن في هذه الدنيا إما عالم أو متعلم، وأما الثالثة فهو الذي لا يتعلم ولا يعلم. إذن فالأمر عظيم جدا، كما قال الشيخ رحمه الله، قال:
قال رحمه الله تعالى: وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم بالبيان.
نعم، وإن كانت هذه الآية هي في أهل الكتاب، لكن لا شك أن الحكم عام فيهم وفي غيرهم من أهل العلم، واضح؟ قال: وتبيين الكتاب للناس شامل لألفاظه ومعانيه، وهل يكون ذلك من غير التفسير؟ محال. وضح لكم؟ فيكون ذلك بفهم كلام الله تعالى على مراد الله كما سنبين إن شاء الله. قال:
هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها، وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراد الله ليعبد الله بها على بصيرة.
نعم. قال: والغرض من تعلم التفسير، ما هو الغرض؟ طالب العلم لماذا يتعلم التفسير؟ قال: هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة. لا شك يصل إلى غاية عظيمة إذا فهم كلام الله تعالى وعرف مراد الله تعالى، سيعمل بكتاب الله وسيتعلم هذا الكتاب ويعلم غيره ويعمل بما فيه وتطمئن قلبه. ولهذا قال: وهي التصديق، هذه من الثمرات والغايات، وهي التصديق بأخباره، يعرف تلك الأخبار التي جاءت عن الله وأخبرنا الله تعالى بها جل جلاله فيصدق، وكلما قرأ القرآن وفهم معناه والله كلما ازداد قلبه تصديقا بالله تعالى ويقينا به جل جلاله، كلما كرر القراءة بفهمها وفهم ما فيها كلما ازداد قلبه يقينا وصدقا بتلك الأخبار. قال: والانتفاع بها، يترجم تلك الأخبار وتلك الأحكام تلك النواهي على ماذا؟ على نفسه. فالقرآن يخاطب كل من يقرأ، كل من يقرأ القرآن فإنه مخاطب بذلك القرآن، فإذا مر على أقوام قد عذبوا بمعاصيهم أو بغير ذلك فليتدبر وليفكر بأنه ما هو عنهم ومنهم ببعيد، أليس كذلك؟ وكلكم يعلم ما يحصل في وقتنا الآن، كن فيكون، ما الله سبحانه وتعالى أمره أن يتحرك من مكانه ماذا فعل؟ غطى جزر بأكملها يعصى عليها الله جل جلاله، جزر بأكملها. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كن فيكون، من يستطيع؟ من يجاهر؟ من يعني الذي يعصي ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا أمره بينه وبين الله. لكن تعصي وتجاهر وتظن أنك لن أو تظن أنك ستفلت وتهرب، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ولكن أخذ ربك جل جلاله إذا أخذ القرى وهي ظالمة فإن أخذه أليم شديد. انظر كما أخبرني بعضهم بأنه سبحان الله في تلك الجزر منطقة لا يدخلها إلا العراة، لا يدخلها إلا العراة مجاهرة، فيقسم بأنه لما جاءهم ذلك الماء، ونحن نقول هذا من باب العبرة ولا نقصد الاستهزاء، وإنما هو فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا أولي الألباب، يا أولي أصحاب العقول. ماذا فعل فيه؟ يقول حتى لما جاءهم ذلك الماء ما وجدوا حتى جثثهم. والمصيبة ليست الآن فقط في البحث عن الجثث وتجميع الجثث، المصيبة فيما بعد الجثث، بأنه قد خرجت تلك الأمراض التي إذا انتشرت قد تقضي على العالم بأكمله. لأنكم لا تظن أن الجثث أمرها سهل إذا أصيبت بالنتن، ولهذا الشارع من حكمته أمر بالمسارعة بماذا؟ بدفنها، لأنها لو أصيبت بالعفن وانتشر ما فيها فإنها قاتلة. ولهذا قالوا في هذا الزلزال فقط قالوا يعادل كم قنبلة نووية أو ذرية؟ ما أدري، 3-4 ذكر أو أكثر، مليونة. انظر، يعني ليست قنبلة عادية. الله سبحانه وتعالى أمر في المحيط أن ارتفعي والأخرى تنزل فقط، وانظر ماذا حصل. جزيرة بأكملها دخلها الماء وأخذ ما فيها وكأنها لم تكن. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كلمة واحدة كن فيكون. لهذا انظر إلى الأمم السابقة، لا تقول والله نحن لا الآن في تطور ونحن ما شاء الله، وين الناس أين ونحن أين؟ انظر الآن إلى واقعك وماذا ترى بعينيك، كن فيكون. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل تلك القشرة الأخرى أن ترتفع مع الأولى، تعرفوا ماذا سيحصل للكرة الأرضية؟ لغطت بالماء عن بكرة أبيها، لأن المحيط هذا لو ارتفعت القشرة فقط ماذا يحصل؟ تغطى الكرة الأرضية كلها بالماء، إذن لا يوجد عليها أي حياة. فقط كن فيكون بكلمة واحدة، أليس كذلك؟ بل أثبت أولئك الفلكيون الذين تكلموا عن هذا الحدث بأن الكرة الأرضية قد تحركت عن مكانها وأصلها، الكرة بأكملها من ذلك الزلزال. إذن فالأمر خطير. فالله سبحانه وتعالى لما بين لنا تلك القصص التي مرت بفرعون لماذا أهلك؟ بالغرق. لماذا؟ لطغيانه وعصيانه. إذن الغرق جند من جنود الله سبحانه وتعالى. هذا الماء اذهب إلى المكان الفلاني وخذهم أخذ عزيز مقتدر، أحد يستطيع يقول له؟ أبدا. أن الزلازل، البراكين، العاصير، وما يعلم جنود ربك إلا هو جل جلاله. إذن إذا مررت على تلك الآيات التي فيها العذاب فتذكر أنك إذا سلكت طريقهم فإن العذاب قد يأتي، ومن الذي يستطيع أن يرده إذا جاء؟ ما في أحد، أليس كذلك؟ كذلك إذا مررت بأهل النار في القرآن تخشى أن تكون منهم، تتذكر أحوال أهل النار وعذاب أهل النار وحرارة النار إذا كانت في الدنيا فكيف في الآخرة. الآن نحن في فصل الشتاء لما نخرج في الجو البارد، يعني الواحد يكاد ماذا يفعل حتى يهرب من البرد، فما بالك بزمهرير جهنم نسأل الله السلامة. كيف يكون؟ يعني شدة البرودة أشد من النار كما تعلمون، نسأل الله السلامة. وإذا مررت بنعيم أهل الجنة تسأل الله ونسأل الله أن نكون منهم، تستحضر ذلك الموقف. فتلك الأخبار التي تمر عليك في القرآن الله جل جلاله يخاطبنا ويدعونا وهو البر الرحيم جل جلاله. فعلى الإنسان أن يتدبر، وهذا لا يكون إلا بعلم التفسير، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله
قال على
بصيرة، أقول قال الأصبهاني رحمه الله صناعة التفسير قد حازت الشرف من جهات ثلاث. يعني علم التفسير وصناعة التفسير هذا العلم حاز الشرف من كم جهة؟ من ثلاث جهات. أولا من جهة الموضوع. كيف؟ فلأن موضوعه ماذا؟ كلام الله تعالى. علم التفسير في ماذا يتكلم؟ في كلام من؟ في كلام رب العزة جل جلاله. إذن شرف العلم بشرف ماذا؟ بشرف المعلوم، أليس كذلك؟ إذن قال فلأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة، فيه نبأ من فيه نبأ ما قبلكم. صحيح، الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن الأمم السابقة من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، ولهذا قال وخبر ما بعدكم، أخبرنا كيف ستكون القيامة وكيف سيكون البعث وكيف القبور و إلى آخره، وحكم ما بينكم، فيه حكم ما بيننا أن نحكم القرآن علينا وبيننا وفي أنفسنا، أليس كذلك؟ قال لا يخلق على كثرة الرد، لا يخلق لا يبلى على كثرة ماذا؟ الرد، يعني كثرة ما يقرأ الإنسان ويرد القراءة، هل يجد أنه قد خلق وصار قديم؟ لا والله، كلما يقرأ كلما ازداد حلاوة ووجد فيه طلاوة، كلما قرأ القرآن والله كلما ازداد فيه حبا ورغبة، بخلاف أي كتاب، اقرأ أي كتاب كلما تقرأ تكرر تقول خلاص، لكن كلام الله تعالى كلما صار أو كلما تتردد عليه وتكرره كلما تزداد منه حبا وفيه حبا وتزداد فيه قربة وطلب للتكرار، أليس كذلك؟ قال ولا تنقضي عجائبه. صدق رحمه الله، انظر إلى القرآن إلى الآن وتجد بعض المفسرين يتكلموا في سرر في أسرار وأحكام وأمور في القرآن إلى قيام الساعة، أليس كذلك؟ قال ثانيا ومن جهة الغرض، إذن أولا من جهة الموضوع، الثاني من جهة الغرض، فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى. ما المقصود؟ الغرض من القرآن ما هو؟ الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى. أي والله صدق رحمه الله، والله السعادة في كتاب الله، أليس كذلك؟ وفي فهم كلام الله تعالى، وبعد ذلك مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا السعادة. لهذا الله سبحانه وتعالى بين بأن السعادة في ماذا؟ في القرآن وفي الشر. لهذا قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنك من أعرض وجد الضنك، وأما من تدبر قول الله تعالى فإنه سيجد السعادة. قال الثالث ومن جهة شدة الحاجة، فلأن كل كمال ديني، فلأن يعني يقول من جهة شدة الحاجة، يعني حاجة الناس إلى ماذا؟ إلى الدين. إذن والدين على ماذا قائم؟ قال فلأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجل أو آجل مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية، أليس كذلك؟ أحد يستغني عن العلم الشرعي؟ أبدا، ما يوجد أحد يستغني من المسلمين عن ماذا؟ عن العلم الشرعي، من حاكم إلى أدنى الناس. الطبيب لا يستغني، أليس كذلك؟ هات من تريد ما دام هو مسلم لا يستغني عن ماذا؟ عن حكم الله تعالى في أي مسألة يمارسها وفي أي عمل يمارسها. التاجر، الطبيب، الحداد، النجار، ال 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 إلى آخره، هذا في الدنيا، فما بالك في أمور العبادة كالصلاة وإلى آخره والحج. يقول رحمه الله وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى. العلوم الشرعية على ماذا متوقفة؟ على كتاب الله تعالى. إذن صار أشرف العلوم ما هو؟ العلم بكتاب الله تعالى. وسنبين إن شاء الله بأن العلم بكتاب الله أيضا مرتبط بفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبين. واضح؟ انظر تهذيب الإتقان صاد 24 و500. قال الشيخ رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: الواجب على المسلم في تفسير القرآن.
نعم، بعد أن عرفنا عظم التفسير وأن غاية التفسير ومقصود التفسير وتعلم التفسير شأنه عظيم، وعرفنا بعض تلك الثمار التي يجنيها المسلم لنفسه ولغيره من معرفة كلام الباري جل جلاله، فيأتي السؤال: كيف نفسر القرآن؟ أو كيف نفهم القرآن؟ وما هو الواجب على المسلم في تفسير القرآن؟ هل يأتي بالقرآن ويفتح القرآن ويفسر كما شاء كيف شاء؟ أو هناك طرق ومناهج عند العلماء يفهم بها كلام الله تعالى؟ وضح لكم؟ لا بد من معرفة تلك الطرق وتلك المناهج والطريقة التي يتوصل بها إلى معرفة كلام الله جل جلاله، كما في أي فن. هل يستطيع أحد أن يدخل في علم الطب من غير أن يعرف قواعده وما فيه؟ مستحيل. كذلك الفقه، كذلك بقية الفنون. وأيضا التفسير لا بد لطالب العلم إذا أراد أن يفسر كلام الله تعالى أن يسلك هذا الطريق مع جميع القواعد التي بينا، لأن هذا جزء من أجزاء أصول التفسير. يقول رحمه الله:
الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى.
انتبه، والله إن الأمر خطير. الواجب على كل مسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه، انتبه، إذا أراد أن يفسر بأنه مترجم عن الله. يعني كأنه يقول: الله يريد كذا، الله يقول كذا، الله. إذن يترجم عن من؟ عن الله. فإذا كان يترجم عن الله على غير مراد الله فهو على خطر عظيم أو غير خطر عظيم؟ لا شك أنه على خطر عظيم. أنت لو كنت تترجم لإنسان، مثلا أنا إنسان ما أفقه اللغة، مثلا أي لغة أجنبية، فوضعت لي مترجم، قلت له: كلم هذا الإنسان هو يفهم لغتك، وأنا قلت له: ترجم، قل له كذا وكذا وكذا، وأخذ يترجم بعض الكلمات من عند نفسه، ثم بعد ذلك الذي كان بجنبه يقول لي: فلان يترجم بعض الكلمات على غير مرادك، ماذا ستفعل بي؟ ها؟ مباشرة تضربه على رأسي وتقول له: انصرف، أنت لا تصلح. فما بالك بكلام الله تعالى الذي تنبني عليه الأحكام، الذي فيه الحلال والحرام وإلى آخره. إذا لم يكن على علم يصل واجب. ماذا قال المفسرون؟ ماذا قال العلماء؟ حتى لا يتكلم على الله بغير علم فيأتي ويقول: الله يريد كذا، فيوقع نفسه في خطر عظيم، نسأل الله السلامة. إذن الأمر هل هو هين ولا خطير؟ خطير لا شك. فطالب العلم إذا لم يسلك قواعد العلماء في علم أصول التفسير، هذه القواعد فلا يتجرأ. لماذا؟ لأنه سيأتي بالعجب العجاب. وضح لكم؟ سيأتي بالغرائب والعجاب، فالأمر خطير. قال
سائل عليه بما قال من كلامه فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة.
نعم، الأمر خطير كما يقول، لأنه يشهد بأن الله يريد كذا، فلا بد أن يعظم تلك الشهادة وأن يقول على الله بعلم، وإذا كان لا علم لديه يسكت أو يسأل أهل العلم ويراجع أهل العلم سواء في الكتب أو المشافهة، لأن الأمر خطير. يقول رحمه الله:
قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي ماذا؟ الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا الأمر، والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا، انظر هنا أتى بماذا، قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم عطف على الشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، لأن الذي يقول على الله ما لا يعلم جعل نفسه شريكا لله، لأنه يحلل ويحرم من عند نفسه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فهذا الذي يحرم ويحلل من عند نفسه بغير علم، إذن هو نصب نفسه مشرع، لأن الذي يشرع من هو؟ الله جل جلاله. فالذي يقول هذا حلال وهذا حرام من غير علم عن الله تعالى فهو نصب نفسه مشرعا مع الله، فالأمر خطير جدا. ولهذا أتى بالآية الأخرى وهي:
وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
يقول الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. الشاهد منه كذبوا، الذي يتكلم بغير علم ويقول هذا حلال وهذا حرام، أليس هذا كاذب؟ لا شك، بلى إنه كاذب، لأن الذي يتكلم على الله بغير علم يكذب على الله ورسوله، يكذب على الشرع وعلى الشارع بأن هذا من الشرع وهو ليس من الشرع. وكم والله نجد في هذا الزمان من يتكلم بغير علم ويفتي بغير علم ويقدم عقله على كلام الله ورسوله، والله إن هذا شيء مخزي ومبكي، أن يقدم الإنسان عقله على كلام الله ورسوله، أو يفهم كلام الله ورسوله من عند نفسه بلغته القاصرة وبعقله القاصر، ولا يرجع إلى كلام السلف وكلام العلماء في تفسير كلام الله تعالى، فيبدأ يتخبط يمنه ويسره، نسأل الله السلام. يقول الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ لا شك، لأن هذا تكبر وأعرض عن فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على طريقة العلماء، وأراد أن يفهم من عند نفسه، نسأل الله السلامة. يقول رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى: المرجع في تفسير القرآن.
نعم، بعد أن بين لك بأن الواجب على المسلم أن يستشعر في تفسيره لكلام الله تعالى هذا الأمر العظيم، كأن سائل يسأل: طيب إلى من نرجع في التفسير؟ إلى من نرجع إذا أردنا أن نفسر كلام الله تعالى؟ يقول رحمه الله:
قال: يرجع في تفسير القرآن إلى آياته، أول كلام الله تعالى،
أول ما يرجع إليه في التفسير هو تفسير كلام الرحمن بكلام الرحمن، تفسير كلام المنان بكلام المنان جل جلاله، ليس كذلك؟ يعني أن نفسر القرآن بالقرآن. لماذا؟ لأن الذي تكلم بالقرآن أولى بأن يؤخذ بتفسيره، الله جل جلاله هو الذي تكلم به، فإذا تفسيره أولى بالأخذ من غيره، أليس كذلك؟ إذا كان الإنسان يتحدث وقال: وأنا أريد كذا وكذا، أليس أولى من أن يأتي شخص آخر ويقول بأن فلان يريد كذا وكذا؟ لا شك، لأن صاحب الدار أدرى بما فيها كما يقال. فالله جل جلاله إذا أردنا أن نفسر كلامه فأولى ما يفسر به كلامه جل جلاله هو أن يفسر القرآن بماذا؟ بالقرآن. قال
فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به.
نعم، هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. ومن أفضل ما ألف في هذا هو كتاب الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، فإنه قد أجاد وأفاد رحمه الله. يأتي إلى الآيات ويفسر القرآن بالقرآن، وقد ذكر في هذا الكتاب درر وفوائد لغوية وفقهية وعقدية وأصولية، أصول الفقه وغير ذلك من الفوائد الذي تجده في هذا الكتاب العظيم. قال
قال ولذلك أمثلة منها قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
انظر، قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يأتي السؤال من هم أولياء الله؟ فسرها رب العزة جل جلاله بقوله
فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها الذين آمنوا وكانوا يتقون.
الذين آمنوا وكانوا يتقون، ليس الولي كما يظن بعضهم بأنه الذي يطير في الهواء أو يمشي على الماء، يقول ما دام عنده تلك الكرامة هو ولي، أما ما عداه ليس بولي. لا أبدا، الذي فسر معنى الولي هو الذي ذكر الولي، وهو الله جل جلاله. الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن متقي لله تعالى ولحدود الله، يعمل بما أمر الله ويجتنب ما نهى الله فهو الولي. هذا بنص كتاب الله تعالى، واضح لكم؟ إذن هذا هو الولي، ولا يغرك بعد ذلك إن أعطي كرامات أو لم يعطى، لأن تلك الكرامات قد تكون كرامات ولا ننكر ذلك، وقد تكون من أعمال الشيطان، لأن الشيطان قد يفعل ذلك. ولهذا قد قال بعضهم إذا رأيت الرجل قد يطير وفوق الماء قد يسير ولم يقف على حدود الشرع، ما وقف على حدود الشرع، فاعلم أنه مستدرج وبدعي، لأن العبرة هي هل كلامه موافق لكلام الله ورسوله والسلف، وإلا إذا كان مخالف لا عبرة به كائن من كان. واضح؟ إذن الله جل جلاله هنا فسر الولي بأنه قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مسلم مؤمن متق لله تعالى فهو الولي. قال
المثال الثاني، قال رحمه الله قوله تعالى
نعم الطارق، ما هو الطارق هنا؟ قال وما أدراك ما الطارق، بينها الله جل جلاله، ما هو الطارق؟ يقول
فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية النجم الثاقب،
فسرها بقوله تعالى النجم الثاقب، السماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. إذا النجم الثاقب هو الطارق الذي يطرق. قال النجم الثاقب أي النجم المضيء الذي يثقب بضوئه ظلام الليل. انظر إلى هذا الوصف البليغ، النجم الثاقب كيف هو ثاقب؟ يثقب ماذا؟ يثقب بضوئه ذلك الظلام الحالك فيمر فيه. انظر إلى هذا التعبير. فبين الله جل جلاله الآن لنا في هذه الآية ما معنى الطارق. إذن الأولى أن نفسر القرآن بماذا؟ بل هذا هو الواجب أولا، أن نفسر القرآن بماذا؟ بالقرآن. إذن بين هنا لنا بأن الطارق هو النجم الثاقب لأنه يطرق. واضح؟ قال
قال رحمه الله قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها،
والأرض بعد ذلك دحاها. دحاها الدحو ما هو؟ البسط. ولهذا جاء تفسير دحاها، هل نأخذ بتفسير غيره؟ لا، الله جل جلاله هو الذي تولى تفسير هنا دحاها. قال
فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها أخرج منها ماءها ورعاها والجبال أرساها.
انظر، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. إذن هذا معنى دحاها، هو إخراج ماذا؟ الماء والمرعى والجبال، أن تكون راسية وأن تبسط ماذا؟ الأرض، لأن هذا لا يكون إلا ببسط الأرض. إذن أولا أن يفسر القرآن بماذا؟ بالقرآن. واضح؟ قال
ثانيا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن بالسنة.
إذا وجدت ما يفسر كلام الله من كلام الله فأولا خذ به، ثم بعد ذلك لا تنسى السنة، لأن السنة هي مبينة للقرآن، أليس كذلك؟ نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. إذن بعد ذلك تنتقل إلى ماذا؟ إلى السنة. يقول رحمه الله تعالى فيفسر القرآن بالسنة، لماذا؟ قال
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله، كما بينت لكم في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فهو مبين عن الله وأعلم الخلق بكلام الله هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه هو المبلغ وهو الذي ينزل عليه الوحي غضا طريا، أليس كذلك؟ إذن مباشرة نأخذ بتفسير القرآن بكلام من؟ سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. قال
ولذلك أمثلة منها، المثال الأول
هذا الذي ضربه المصنف إنما هو على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، وإلا تفسير القرآن بالقرآن كما قلت لكم ارجعوا إلى كتاب أضواء البيان تجد الشيء الكثير، وتفسير القرآن بالسنة هذا على سبيل التمثيل أيضا. نأخذ بعض الأمثلة. قال
قوله تعالى للذين أحسنوا وزيادة.
نعم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ما هي هذه الزيادة؟ للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى الجنة، ما هي الزيادة هذه التي جاءت في القرآن؟ تبحث في القرآن إذا ما وجدت شيء صريح ترجع إلى ماذا؟ السنة. فسرها سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. قال
وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في النظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى.
نعم، فقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزيادة، قال هي النظر إلى وجه الله تعالى في الجنة يوم القيامة. الجنة، انظر، للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة، لأن أعظم نعيم في الجنة ما هو؟ أعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله تعالى. نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم جل جلاله، هذه أفضل نعمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة هنا بالنظر، والنظر هنا النظر الحقيقي بالأبصار، لا كما يقول بعض تقول بعض الفرق منحرفة عن الحق لأنه نظر بالقلوب، فهذا باطل. قال
من حديث أبي موسى وأبي بن كعب ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة.
نعم، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة. قال وفي صحيح مسلم
عن صهيب ابن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
انظر، قال عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله فيكشف ماذا؟ أو فيكشف الحجاب جل جلاله، فما أعطوا شيئا، انظر، أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. الله أكبر، أعظم نعيم. بعد أن قرأ وبين الحديث وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم وهو اعتقاد أهل السنة، ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ففسر الزيادة بالنظر إلى وجه الكريم جل جلاله. قال
قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
نعم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما هي القوة؟ قال:
فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي.
نعم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، فأقوى ما يكون في القتال ما هو؟ هو الرمي عن بعيد، ليس كذلك؟ فكل ما كان يدخل في مسمى الرمي هو القوة، لأن القتال والالتقاء يختلف عن الرمي ببعيد إذا سده. سواء الآن يصير الرمي حتى بالسهام، يشمل الطائرات والدبابات، هذه كلها داخلة في القوة لأن هذه تسمى رمي. هذا أقوى ما يكون في الحرب، أليس كذلك؟ الذي يعني لما يدخل الجيش مثلا إلى مكان ويشارك مع الأعداء في القتال أفضل وأقوى، ولا لما يكون من بعيد ويرمي العدو ويقضي عليه؟ لا شك أن لو يكون من بعيد ويقضي على العدو وهو من بعيد يسلم الجيش بأكمله، وهذا لا يكون إلا بماذا؟ بالتدريب. ولهذا قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ألا إن القوة الرمي. انظر إلى هذا القرآن العظيم. يقول رحمه الله:
قال رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. ثالثا: كلام الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، يعني إذا بحثت في القرآن والسنة ما وجدت، مباشرة ترجع إلى من؟ إلى كلام السلف الصحابة رضوان الله عليهم. لماذا؟ لأنهم أعلم بمراد رسول الله من غيره، أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غيره، لأنهم أخذوا القرآن والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم قبضة طرية، فإذا استشكل سألوا، أليس كذلك؟ إذن لو كان هذا مشكل عليهم لسألوا، لكن لما لم يسألوا إذن هو ليس بمشكل عليهم، ولهذا إذا فسروه فهو الصواب. قال:
كلام الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، كلام الصحابة رضي الله عنهم، لكن لا بد من قيد، وهو الذي صح عنه، ليس كل كلام صحابي ينسب إليه وقد يكون غير ثابت عنه. واضح؟ الذي صح عنه فهو الذي وقال، وهذا بينته لكم في البداية. نعم،
لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير.
نعم، لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير، يعني الذين اعتنوا بالتفسير، وسيأتي إن شاء الله ذكرهم ومن هم. فأهل العلم وأهل التفسير من الصحابة يؤخذ بقولهم ويعتمد. ولماذا فرق الشيخ رحمه الله؟ لأنه قد يكون بعض الصحابة من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة وسأله ثم انصرف، ويأتي أنه فسر آية، فهذا يكون تفسيره كتفسير ذلك الذي عاشر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه وتعلم منه وتربى على يده تلك التربية. هل يستويان مثلا؟ أبدا. وضح لكم؟ قال:
لأن القرآن نزل بلغتهم.
نعم، القرآن نزل بلغتهم، فما يأتينا والله واحد يقول اللغة العربية كذا، يقول له الصحابي أو الصحابة فسروا هذه الآية بكذا، يقول: لا، اللغة العربية. نقول: أنت أعلم أم الصحابة باللغة العربية؟ لا شك أنهم عرب أقحاح، مهما بلغ عالم اللغة فإنه لا يصل إليه. لو كان حتى سيبويه تكلم وفسر فأبدا قوله لا يقدم على قول الصحابة، لأنه في زمنهم لا شك أن العلم دخل في زمن أتباع التابعين، بل حتى في زمن التابعين بدأت العلم تدخل، أليس كذلك؟ بل حتى في أواخر زمن الصحابة كما تعلموا، لهذا أمر عمر بماذا؟ بتعلم النحو. إذن الأمر عظيم. وضح لكم؟ علي رضي الله حتى عنه رضي الله عنه. فإذن الأمر عظيم. إذن الصحابة إذا فسروا فهم أولى بتفسيرهم، أولى من تفسير من جاء بعده كأن من كان، أليس كذلك؟ قال
ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق، وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب.
نعم، يقول ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس بعد الأنبياء. من هم؟ هم الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا اختارهم الله جل جلاله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، اختارهم لحكمة، لما علم مما في قلوبهم من الصدق والصبر وطلب الحق. فلا شك أن قولهم يقدم على قول غيرهم. قال
ولذلك أمثلة كثيرة جدا منها. المثال الأول، قال رحمه الله قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع.
نعم، الله جل جلاله قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. ما المراد بالملامسة هنا؟ قال بعض أهل العلم المراد بالملامسة هنا مجرد لمس المرأة، واضح؟ مجرد لمس المرأة من غير حائل يسمى ملامسة. فإذا لامسها إذن انتقض وضوءه. لكن الجبل ابن عباس رضي الله عنه المفسر، لماذا فسرها؟ الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل. قال المراد بالملامسة الجماع. فنأخذ بقول من؟ لا شك أن قول ابن عباس رضي الله عنهما مقدم على قول غيره، لأنه أعلم بكلام الله تعالى بعد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ممن جاء بعده. وضح لكم؟ قال
رابعا، كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، كلام التابعين لا شك أنه يستأنس به ويؤخذ به في فهم القرآن وفهم السنة، واضح؟ وإن كان قولهم ليس حجة كقول الصحابي على راجح كما هو معلوم فيه، لكن إذا أجمعوا حتى لو كان إجماع سكوتي لا شك أنه داخل في الحجية، لأنه كان في زمنهم حتى بعض الصحابة، أليس كذلك؟ إذن يؤخذ بعد كلام الصحابة من كلام من؟ بكلام التابعين، لا سيما الذين لازموا الصحابة في تعلم العلم عنهم فيما يتعلق بالتفسير. قال
رحمه الله لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلموا من الأهواء ممن بعدهم.
نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فوصفهم بالخيرية. فلا شك أن هذه الخيرية تدعوك بأن تفهم الكتاب وأن تتلقى فهمهم، واضح؟ خاصة إذا تكلم واحد منهم أو أكثر وسكت الباقون وكان إجماع، لا شك أن هذا يقدم على غيره. وضح لكم؟ واضح؟ قال
ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم.
نعم، وكان قولهم من هذا الباب أقرب للصواب، بل هو الصواب إذا أجمعوا، أما إذا لم يجمعوا واختلفوا فلا شك أن قولهم عند الخلاف يرجع فيه إلى الترجيح، أما البحث إذا أجمعوا على أمر فهو حجة. واضح؟ قال
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة.
نعم، لا يرتاب مرتاب في كون أن هذا الإجماع حجة. لماذا؟ لأنهم أقرب إلى الصحابة وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقط، أليس كذلك؟ ثم هم لم تدخلهم العجمة كما دخلت من جاء بعده، فهم أفهم لكتاب الله. قال
فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم.
نعم، يعني إذا اختلف التابعون وقال بعضهم بقول وقال آخرون بقول، ما يأتي والله أحد يقول لا أنت ملزم بكلام هؤلاء، ما ألزم. لماذا؟ لأنهم اختلفوا، وإذا اختلفوا فالمرجع إلى ماذا؟ عن المرجحات الأخرى. نعم، قال شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم.
نعم، قال فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم كما بينت لكم. قال ويرجع
في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا.
نعم، إذا ترك أقوال الصحابة وأقوال التابعين التي اشتهرت عنهم كانت محل اتفاق وأراد أن يفهم القرآن بفهمه وترك أقوال الصحابة، لا شك أنه سيكون يقع في البدعة وإن كان مجتهد، ما نقول بأنه هو مبتدع، لكن قوله هذا هو البدعة. لماذا؟ لأنه ابتدع أمر لم يقله الصحابة رضوان الله عليهم ولم يقله التابعون، فخالف ما هم عليه وهو مأجور على اجتهاده في الجملة. لكن هل يؤخذ قوله؟ لا، لا يؤخذ، وإنما يرد لأنه قد خالف من هو أعلم وأقرب وقوله حج على غيره، أليس كذلك؟ قال:
وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأ. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا.
نعم، من فسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل، لأن الدليل ما يؤخذ بهذه الطريقة، وأخطأ في مدلول هذا الدليل، يعني في فهم هذا الدليل، أخطأ في طريقة الفهم وأخطأ في ثمرة الفهم وهي النتيجة. لماذا؟ لأنه سلك طريق غير طريقه. أخطأ في الدليل لأنه لم يرجع إلى الصحابة، وأخطأ في الفهم لأنه خالفهم ففهم بخلاف فهمهم. يقول رحمه الله:
خامسا، ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعيه او اللغويه حسب السياق.
نعم، يعني اذا بحثت ولم تجد لا عند التابعين ولا عند الصحابه فهنا ترجع الى ماذا؟ الى اللغه العربيه. واضح؟ ترجع الى اللغه العربيه، لكن بشرط ان تعرف الاصطلاحات الشرعيه والاصطلاحات اللغويه. القرآن نزل بلسان عربي مبين، لكن الشارع قد وضع بعض الاصطلاحات الشرعية التي هي أمر زائد على أو مقيد للغة، لابد أن تنتبه لهذا. وضح لكم؟ يعني بعد أن لم تجد تفسير القرآن بالقرآن ولا تفسير القرآن بالسنة ولا تفسير القرآن بالصحابة ولا تفسير القرآن بالتابعين، تفسير القرآن بماذا؟ باللغة العربية. وهذا كله يا إخوان على هذه القواعد التي نحن ندرسها، لأن هذا التسلسل مستمر معكم، يعني خلاص نقف على اللغة ونترك القواعد التي سبقت والتي ستأتي، لا، هي مستمرة معنا، كل يعين الآخر. واضح لكم؟ فاللغة العربية نفسر بها القرآن إذا انتهينا من كل الذي مضى وما وجدنا، لكن بشرط ينبغي بل يجب على هذا المفسر أنه يعرف أن الشارع له اصطلاح في هذه الكلمة بخلاف اللغة العربية، مثل كما سيأتي في الصلاة، تأتي الصلاة في اللغة العربية بمعنى الدعاء، لكن الصلاة في اصطلاح الشارع